الحمد لله الذي وفق من أراد هدايته للإسلام انقادت للعمل به منه الجوارح والأركان، أقام الصلاة وآتى الزكاة وصام رمضان ووصل الأرحام. أشهد أن لا إله إلا الله شهادة من قال ربي اللهم استقام. أشهد أن محمدا عبده ورسوله السيد الأنام. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه البررة الكرام وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد قال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. فأمر الله سبحانه عباده بتقواه التي هي امتثال أمره في الطاعة والإحسان واجتناب نهيه في العقوق والقطيعة الأرحام. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. فصلة الأرحام هي من الأعمال الميمونة في بسط الرزق وبركة الأعمار. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو إلى صلة الأرحام في بداية دعوته إلى الإسلام، كما يدعو إلى عبادة الملك العلام. يقول عبد الله بن سلام: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس عنه، فلما رأيت وجهه علمت أن وجهه ليس بوجه كذاب، فسمعته يقول: أيها الناس أطعموا الطعام وأفشوا السلام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بسلام. وفي صحيح مسلم عن أمر بن عبسة قال: كنت وأنا في الجاهلية أظن أن الناس على ولالة وأنهم ليسوا على شيء وهم يعبدون الأصنام، إن سمعت برجل يخبر أخبارا بمكة فقعدت على راحلتي حتى قدمت عليه، فرأيت رجلا جراء عليه قومه، فتلقفت حتى دخلت عليه فقلت له: ما أنت؟ قال: أنا نبي. قلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. قلت: وما أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به شيئا. قلت: ومن معك على هذا؟ قال: معي حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وبلال. قلت: إني متبعك على هذا. قال: إنك لا تستطيع ذلك يومك هذا، أما ترى حالتي وحالة الناس؟ ارجع إلى أهلك، فإذا سمعت بي قد خرجت فأتني. وفي قصة أبي سفيان بن حرب لما سافر إلى الشام وسأله هرقل عن صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان فيما قال سؤال طويل. قال فيه: ماذا يأمركم به؟ قلت: يقول: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، واتركوا ما يقول آباؤكم، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. فقال: إن كان ما تقول حقا فسيملك موضع قدمي هاتين. ولما بدأ بنزول الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولقي منه من الشدة ما هاله، قالت له خديجة: كلا والله ما يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. علمت خديجة بفراستها الصادقة أن هذه الخلال من تحلى بها كان في كلاءة من الله وحفظ ورعاية، وكان جديرا بكل خير بعيدا عن كل شر، لأن صنائع الإحسان تقي مصارع السوء. ولم أرك المعروف أما مذاقه فحلو وأما وجهه فجميل. وإن صلة الرحم هي عنوان الشرف والمجد والكرم، وينجم عنها العطف واللطف والحنان والإحسان. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوما، فجاءه رجل فقال: يا رسول الله أخبرني عن أكرم الناس. فقال رسول الله: أكرم الناس أتقاهم للرب وأوصلهم للرحم وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر. ثم إن صلة الرحم هي من الأسباب التي ينزل الله بها البركة في المال وفي العيال وصالح الأعمال، كما في الصحيح من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن يمد له في عمره فليصل رحمه. وهذا أمر مشهور يشهد به الواقع المحسوس، من ذاق منه عرف ومن حرم انحرف. فصلة الرحم يدر الله بها الثمار ويبارك بها في الأعمار حتى ولو كان المتصف بها من الكفار، لأن الكافر إذا عمل حسنة في الدنيا أطعم بها طعمة في الدنيا من صحة حال وكثرة مال أو عيال، وليس له في الآخرة من نصيب. أما المؤمن فإنه يطعم بحسنته في الدنيا ويدخر ثوابها له في الآخرة، فيحصل الحسنتين ويفوز بالسعادتين، سعادة الدنيا وسعادة الآخرة. إن الواصل لرحمه موصول من ربه بالبر والخير والبركة، لما في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله عز وجل: أنا الرحمن، خلقت الرحم وشققت لها اسما من اسمي، فمن وصلها وصلته ومن قطعها قطعته. فمعنى وصلته أي أوصلت إليه كل خير، ومعنى قطعته أي قطعت عنه كل خير. فالواصل موصول والقاطع مقطوع، ومطعم الغنم يوم الغنم مطعمه أن توجه والمحروم محروم. وحسبك ما في القرآن من قوله: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. إنه ما بخل أحد بنفقة واجبة في سبيل الحق من زكاة وصدقة وصلة رحم إلا سلطه الشيطان على نفقة ما هو أكثر منها في سبيل الباطل وفي سبيل الإسراف والتبذير. يقول الله: وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. إن الأرحام إذا تواصلوا وتجالسوا تعاطفوا وتلاطفوا فتشملهم البركة والرحمة في حالهم ومالهم وعيالهم، ويشتهرون عند الناس بالبر والصلة وسائر الأعمال الحسنة، فيتحابون ويتعاطفون على حد ما قيل: وإن تدن مني تدن منك مودتي، وإن تنع عني تجدني عنك نائيا. وبغدهم نجد بعض القبائل ينشؤون على العقوق والقطيعة فيما بينهم، فيتقاطعون ويتباعدون ويتوارثون العداوة والبغضاء من بينهم. ثم تسري هذه القطيعة والعقوق إلى أهلهم وأولادهم، فالرجل لا يسلم على أخيه ورحمه ولا على ابن عمه ولا يجيب دعوته. وكذا النساء مع النساء والأولاد مع الأولاد، فيشملهم الشوم والفساد في حالهم ومالهم وعيالهم، لأن الناس معادن كمعادن الذهب والفضة، وللخير أهل يعرفون بهديهم إذا اجتمعت عند الخطوب المجامع وللشر أهل يعرفون بشكلهم يشير إليهم بالهجور الأصابع، ثم لنعلم أنه ليس الواصل بالمكافي، ليس الواصل بالمكافي، ولكن الواصل الذي لا قطعت رحمه وصلها، لأن المكافات يفعلها الأعداء مع الأعداء والبعداء مع البعداء، ولأن الواصل على الحقيقة يعامل ربه بصلته لرحمه حتى لو جفاه رحمه أو لم يشكره على صلته وإحسانه أو لم يكافئه على معروفه، فإنه لا ينبغي له أن يقطع صلته وإحسانه، لأنه لو ضاع معروفه عند رحمه فإنه لن يضيع عند ربه. من يفعل الخير لن يعدم جوازيه، لن يذهب العرف بين الله والناس. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلة صلة الرحم الكاشح، أي المضمر للعداوة، لأن صلته مع إضماره لعداوته تدل على حسن نيته وصلاح سريرته. لهذا كان من خلق النبي صلى الله عليه وسلم أنه يصل من قطعه ويعفو عمن ظلمه. وقد أرشد القرآن الحكيم إلى هذه المزية العظيمة، فقال سبحانه: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ويعدون من مكارم الشعر وأن من الشعر لحكمة قول معن بن أوس في رحم له حين جفاه وكان يواصله بالإحسان والعطف واللطف حتى استولى على عطفه ولطفه عليه، فأنشد: وذي رحم قلمت أظهار ضغنه بحلمي عنه وهو ليس له حلم، يحاول رغمي لا يحاول غيره، وكالموت عندي أن يحل به الرغم، صبرت على ما كان بيني وبينه وما تستوي حرب الأقارب والسلم، لأستل منه الضغن حتى استللته وقد كان ذا ضغن يضيق به الجرم. أتدرون من هم الأرحام الذين أوجب الله صلتهم وحرم عقوقهم وقطيعتهم؟ هم آباؤكم وأمهاتكم وإخوانكم وأعمامكم وعماتكم وأخوالكم وخالاتكم وأولاد العم والعمة وأولاد الخال والخالة. وتعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم مثراة في المال منسعة في الأثر. وصلة الأرحام تكون بالسلام وبالتحفي والإكرام وبالزيارة بالأقدام وبالبر وسائر التحف والهدايا والإكرام وسائر وسائر الإكرام. ففي الحديث: تهادوا تحابوا، فإن الهدية تسل السخيمة وتذهب وحر الصدع. تهادوا تحابوا، فإن الهدية تسل السخيمة وتذهب وحر الصدر. وحاصل الكلام في صلة الأرحام وأن يوصل إلى رحمه كل ما ينفعهم ويسرهم لاعتقاده أنه بضعة منهم وأنهم شركاء في سرائه وضرائه. فآتد الحقوق الوالدين، فإن رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين. بروا آباكم تبركم أبناكم، وعفوا تعفوا نساؤكم، وما من ذنب أحرى من أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من بغي وقطيعة الرحم. وآكد الأرحام يبر الوالدة
كما أوصى النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه رجل فقال يا رسول الله من أبر؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أمك. قلت ثم من؟ قال أباك. ثم الأقرب فالأقرب. وجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبوي قد ماتا فهل بقي علي من برهما شيء أبرهما به بعد موتهما؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم، الصلاة عليهما، يعني بذلك الدعاء، لأن الدعاء يسمى صلاة، الصلاة عليهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما من بعدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما من بعدهما. وأجمع العلماء على وصول ثواب الصدقة عن الوالدين، بمعنى إذا تصدق الولد عن والده أو عن والدته فإن الصدقة يصل ثوابها إليهما، كما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. وكذلك الدعاء، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أما الأضحية عن الميت فإنها لا أصل لها، لأن الأضحية إنما شرعت في حق الحي شكرا لنعمة بلوغه للعيد، ولم يشرع عن الميت، فلا يصل ثوابها إلى الميت. والمشروع وأن يتصدق عن والديه الميتين، أن يتصدق عن والديه بقيمة هذه الأضحية على الفقراء والمساكين والمضطرين، لإجماع العلماء على وصول ثواب الصدقة، سيما في عشر ذي الحجة التي العمل الصالح فيها أفضل من العمل في سائر السنة، وتصادف من الفقير موضع حاجة وشدة فاقة لما يتطلبه العيد من النفقة والكسوة له ولعياله، فتقع بالموقع الذي يحبه الله. والحاصل أن من وفقه الله لإحسانه وعانه على صلة أرحامه فليعلم أنها هداية من الله خصه بها ووفقه إليها، فحذار حذار أن يبطل ثواب صلته وإحسانه بامتنانه بلسانه، فإن الامتنان بالصلة والإحسان يبطل ثواب الصلة، كما ثبت ذلك بالسنة والقرآن. يقول الله يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم المن والأذى، فالمن وأن يمتن بها عليه ويقول فعلت فيك كذا وفعلت فيك كذا وأنت لا يملكك الجميل ولا الإحسان، والأذى وأن يكثر من ذكرها في المجالس على سبيل الامتنان وتعدد الإحسان. والله يقول قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. والعلماء يصفون الامتنان بالإحسان بأنه بمثابة الهدم للبنيان، بمثابة الهدم للبنيان، وأن المعروف يحتاج في تكميله إلى تعجيله وتصغيره وستره، بحيث أنه يفعل المعروف ويكتمه بلسانه يخفي صنائعه والله يظهرها. إن الجميل إذا أخفيته ظهر. وقد قيل يرب الذي يأتي من الخير إنه إذا فعل المعروف زاد وتمم، وليس كبان حين تم بناؤه تتبعه بالنقب حتى تهدم. فجعل الامتنان بمثابة النقد للبنيان. ومن الثلاثة الذين لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم لهم عذاب أليم: المسبل زاره خيلاء،
والمنان بعمله والمنفق سلعته بالحلف الكاذبة، لأنه إذا امتن بإحسانه كأنه هدمه بلسانه. وقد قيل إذ الجود لم يرزق خلاصا من الأذى، فلا الحمد مكسوبا ولا المال باقيا. سأل الله سبحانه أن يعمنا وإياكم بعفوه، وأن يسبغ علينا وعليكم واسع فضله، وأن يدخلنا برحمته والصالحين من عباده، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته.